بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى جامع الوضوء: قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب جامع الوضوء. والمقصود بذلك أحاديث متفرقة تتعلق بالوضوء، أحاديث في موضوعات متعددة تتعلق بالوضوء، ليس موضوعها واحدا، وإنما هي أمور متعددة، كما سبق أن مر جامع الوقود، وهنا جامع الوضوء، يعني أمور متفرقة تتعلق بالوضوء. وذكر يعني هذا الحديث الذي هو مرسل من حديث عروة بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الاستطابة، والاستطابة هي هي طلب الطيب أو الشيء الطيب أو الأخذ بالشيء الطيب، وهو أن الإنسان عندما يقضي حاجته يعني يتنظف ويطيب المكان بحيث يكون نظيفا، وأن يكون يعني ذهب يعني ما فيه من أذى، فهذا هو الاستطابة، يعني أنه يفعل شيئا ينتهي به لأن يكون الموضع الذي يعني حصل أو الذي حصل منه البول أو الغائط يكون طيبا ويكون نظيفا، ويكون ذلك إما بالاستجمار وإما بالاستنجاء. والاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة، يعني مثل قطع الطين، يعني قطعا صلبة، أو كذلك يعني أشياء أخرى، يعني من الأشياء التي لا تكون محترمة، يعني فلا يعني يستنجي في أشياء فيها كتابة، فيها شيء من ذكر الله عز وجل، أو شيء يعني محترم، يعني لا يستعمله، ولكن يستعمل يعني مثل الحجارة ومثل الطين ومثل الأشياء الجامدة، هذا يقال له استجمار، لأنه مأخوذ من الجمرات اللي هي الحجارة، يعني استجمار استعمال الجمرات التي هي الحجارة. ويكون ذلك وترا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الاستطابة يعني ما يكون به تطيب المكان الذي يخرج منه الذي يكون فيه من الحدث، فإنه يكون بثلاثة أحجار، يعني أن هذا أقل شيء ثلاثة أحجار، لأنه يكون على وتر، وإذا أتى بحجر واحد له ثلاث شعب فهو يكون بمثابة يعني ثلاثة أحجار. وقد جاء في الحديث: من استجمر فليوتر، يعني معناه أنه يأتي به وترا، يأتي به وترا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستطابة يعني قطع أثر الخارج وجعله يكون طيبا، قال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ ثلاثة أحجار يعني يطيب المكان بها، يطيب المكان بها. وهذا يعني هذا يقال استجمار. وأما الاستنجاء فهو بالماء، يعني بأن يغسل المكان، وإن جمع بين الاستنجاء والاستجمار كما سبق أن مر فله ذلك، لكن يعني المناسب أنه إذا كان هناك جرم يعني شيء يراد إزالته، فكونه يزال بالحجارة أولى من كون إنسان يباشره بيده. وإذا يعني نظف المكان يأتي مكانه بالماء الذي يطيب المكان والذي ينظف المكان. الحاصل أن تطيب المكان الذي حصل منه الخروج القبل والدبر يكون بالاستجمار الذي هو الحجارة، وأن يوتر تكون ثلاثا، أو بالاستنجاء والذي هو بالماء. والآن الاستعمال إنما هو في الاستنجاء بالماء، لأن دورات المياه التي الناس يستعملونها ما عندهم إلا الماء، ما عندهم إلا الماء يستنجون به، والاستنجاء هو من النجو والقطع، يعني قطع أثر الخارج يعني بالماء الذي يستنجي به. أقرأ المتن.
أولا يجد أحد سئل عن الاستطابة،
نعم،
فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار.
نعم، وهذا مرسل، لأن عروة بن الزبير هو الذي أرسله، ولكن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حديث خزيمة بن ثابت، وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها، لكن حديث خزيمة ثابت هو الذي يعني يطابق يعني هذا الحديث، وهو في يعني وهو صحيح، وهو في سنن أبي داود برقم 41 وقبله حديث عائشة، لكن حديث خزيمة هو المطابق للحديث الذي لهذا الحديث الذي معنا، هو حديث مرسل ولكنه ثابت من حديث خزيمة بن ثابت، وهو في سنن أبي داود برقم 41. شوف رقم 41.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عن خزيمة بن ثابت قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع.
نعم نعم، هذا مطابق للحديث الذي معنا، سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار، قال ليس فيها رجيع، يعني ليس في رجيع يعني الرجيع هذا يعني إن كان محرما إن كان نجسا لا يجوز استعماله، كرجيع الإنسان إذا كان يابسا، أو رجيع الحمار، أو الأشياء التي يعني لا يؤكل لحمها. وأما إذا كان مما يؤكل لحمه فهو لا يستنجى به، لا لأنه نجس، ولكن لأنه يعني طعام دواب الجن، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعني قال لا يستنجى برجيع ولا عظم. العظم قال لأنه طعام إخوانكم من الجن، يعني يكون يجعل الله عليه اللحم، وكذلك الرجيع الذي هو يعني الذي هو روث الإبل ما هو طيب، يعني هذا علف لدوابهم. قد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستنجى برجيع ولا عظم، قال ليس فيها رجيع، لكن إذا كان الرجيع يعني محرما نجسا فإنه لا يستعمل، لأنه لا يستنجى بنجس ولكن يستنجى بطاهر. وروث الإبل طاهر، أرواث الإبل طاهرة ليست بنجسة، وكل ما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر، كل ما يؤكل لحمه يعني من الحيوانات كالإبل والبقر والغنم أرواثها طاهرة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أبوالها، ولهذا الرسول أذن العرانيين أنهم يشربون من أبوال الإبل للعلاج، يشربون من أبوال الإبل للعلاج الذي حصل لهم لما قدموا المدينة واستوبؤوها وانتفخت بطونهم، فأرشدهم إلى أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها. وكذلك يدل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، أدخل البعير المسجد، ومعلوم أن البعير يروث، يحصل منه الروث، يحصل منه البول، فلولا أنه طاهر وبوله هذا ما أدخله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عرض المسجد للنجاسة. فيعني قال وأما فإذا الرجيع له حالتان، إما أن يكون نجسا كرجيع ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس ولا يستعمل، وإذا كان طاهرا كالإبل فإنه لا يستعمل، لأنه جاء ما يدل على أنه طعام دواب الجن. نعم، والحديث اللي قبله عن عائشة لكنها يعني ليس مثل هذا في المطابقة، الحديث اللي قبله هذا 40 عند أبي داود. إذن هذا حديث مرسل عند الإمام مالك، ولكنه صح من طريق أخرى، صح من طريق أخرى من طريق أخرى، ويعني هي من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. نعم،
لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه.
نعم، وهذا يعني من جنسه، لأن ثاني يعني أعظم في الوضوح، لقال سئل عن استطابة فقال يأخذ ثلاث أحجار. وهنا قال يستطيب بهن، يعني كل منهما يعني صحيح، ولكن المطابق من ناحية اللفظ هو حديث خزيمة. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مرسل. نعم.
قال عن مالك
لكنه ثبت من طريق أخرى. نعم.
عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا، فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟
في خيل في خيل في خيل لو قتلي آخر شيء
في خيل دهم بهم
دهم
بهم
نعم
ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذاد رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويعني فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وددت أني رأيت أصحابي أخواني، قال أولسنا أخوانك، ومعلوم قال أنتم أصحابي وإخوانه الذين يأتون يعني فيما بعد، ومعلوم أن الصحابة يعني جمعوا بين كونهم إخوان وأصحاب، وهم خير الناس وأفضل الناس، وكل من يأتي بعدهم لا يكون مثلهم، بل هم أفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم، لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا الشريعة عنه وبلغوها للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، فصار يعني لهم من المنزلة ما ليس لغيرهم. ولهذا فإن أنه عندما يذكر الصحابي يكتفى بأن يقال صحابي، ما يذكر له شيء آخر وراء هذا، إلا أن يكون عنده زيادة بأن يكون بدريا أو شهد بدرا أو شهد الحديبية أو يعني من الخصائص التي، فيقال صحابي شهد بدرا، زيادة خير وزيادة فضيلة، شهد بدرا أو شهد الحديبية، لأنها لأن الحديبية بدرا ورد فيهم حديث يدل على فضلهم عموما، والحديبية ورد حديث يدل على فضلهم عموما، فيعني وأما إذا كان ما حصل منه لا هذا ولا هذا يكون صحابي أو له صحبة، ما يحتاج إلى شيء آخر وراء هذا تكفي. ولهذا المجهول في الصحابة مثل المعلوم، فإذا جاء وقيل وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما يحتاج، لو لم يعرف اسمه فإنه كافي. أما غير الصحابة فلا بد من معرفتهم يعني حتى يعرف يعني أن حديثهم مقبول أو غير مقبول. وأما الصحابة المجهول فيهم في حكم المعلوم يعني، فإذا أصحاب الصحابة هم يعتبر أصحابه وإخوانه، وأما أولئك الذين يأتون بعد ولم يروه فهؤلاء يقال لهم إخوان ولا يقال لهم أصحاب، ويقال لهم إخوان ولا يقال لهم أصحاب. أول الحديث قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
الرسول صلى الله عليه وسلم زار المقبرة وأتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قوله إن شاء الله هذه ليست للتعليق وإنما هي للتحقيق، لأنه محقق أن الناس يلحقون بهم، ما في حد سيبقى وسيعيش، بل لابد من اللحوق بهم. فإذن هي للتحقيق وليست للتعليق، لأن التعليق يمكن أن يحصل أو لا يحصل، مثل الاستثناء في اليمين، والله إن شاء الله. فإذا استثنى في اليمين وقال إن شاء الله فلم تنعقد يمينه، يعني لا تلزمه اليمين إذا جاء فيها الاستثناء، إذا جاء فيها الاستثناء. ولكن هذا ليس استثناء وليس تعليقا، وإنما هو تحقيق، يعني شيء محقق يذكر للتبرك بذكر الله عز وجل، ولأن هذا محقق أنه سيلحق بهم، يعني فمعنى ذلك أننا سنلحق بكم، وسيكون وكل والذي يزور القبور سيأتي عليه يوم من الأيام يزار، كما كان هو الزائر سيأتي عليه يوم يكون مزورا وقد جاء زائرا، فكل زائر لا بد أن يموت ويعني وسيأتي وسيزار كما زار غيره، كما وسيزار هو يزوره غيره كما زار غيره. وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال وددت أني رأيت أصحابي أخواني،
قال وددت أني قد رأيت إخواننا. نعم. فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين
بل أنتم أصحابي يعني وإخواني، ما يقال أنهم لا يصلهم الوصف، بل هناك وصف أعم وأفضل وأخص من الإخوان، لأن المسلمين يعني إخوة بعضهم لبعض، ولكن الصحبة ما حصلت إلا لمن أكرمهم الله بالوجود في زمانه وبصحبته ورؤيته والجهاد معه وتلقي الكتاب والسنة منه وإبلاغها للناس. ولهذا أثنى الله عليهم بالتوراة والإنجيل قبل أن يأتي زمانهم، كما في آخر آية من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار، الله تعالى أثنى عليهم قبل أن يأتي زمانهم، وذكرهم بالتوراة والإنجيل قبل أن يأتي زمانهم، فلهم فضيلة ليست لغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما غيرهم فيعني فهم إخوان، ولكن الأفضلية حاصلة لمن جمع بين الأخوة وبين الصحبة. قال بل أنتم أصحابي. نعم.
وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. نعم. وأنا فرطهم على الحوض،
يعني فرطهم، الفرط هو الذي يتقدم، يعني يتقدم قومه للماء، في الأصل يتقدم للماء من أجل يهيئ الأحواض ويرتب الأحواض، ويعني وكذلك الرشا والوسائل التي يخرج بها الماء، يعني يتقدم الدواب التي تسقى، يعني يأتي للبئر ليهيئ الأحواض ويهيئ الأرشية والأشياء التي يعني يكون بها إخراج الماء. هذا قال فرط، يعني معناه متقدم. والرسول صلى الله عليه وسلم فرطهم على الحوض أنه أمامهم على الحوض، يعني عندما يعني يأتي البعث والنشور ويخرج الناس من قبورهم عطاشا، ويكون الحوض في عرصات القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض يعني وينادي الناس ليأتوا وليشربوا يعني من هذا الحوض الذي أكرمه الله به، وهو حوض يأتي ماءه من الجنة، من الكوثر الذي في الجنة، يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة، نهر في الجنة يقال له الكوثر، يعني أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصب يعني في ميزابين في هذا الحوض، ويعني فيشربه الناس. نعم. أنا فرطكم على الحوض. نعم.
فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذاد رجل عن حوضي.
ذكر يعني بعد ذلك أن الصحابة قالوا كيف تعرفهم وأنت ما رأيتهم، يعني كيف تعرف يعني الذين جاءوا بعدك وأنت ما رأيتهم، فذكر أن لهم علامة يعرفون بها، وهي أنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، غرا وجوههم فيها بياض وأرجلهم فيها بياض، يعني فيكون هذه ميزة بسبب الوضوء، ميزة بسبب الوضوء يعرفون بها، يعرف أمة يعرف أمته بها بهذه العلامة وبهذه الميزة. ولهذا قال لو أن الإنسان يعني إبل يعني لونها يعني قريب شديد قريب من السواد يعني وكذلك يعني ليس فيها علامات أخرى وإنما كلها على هيئة معينة ومعها خيل يعني يعني في وجوهها بياض وفي أرجلها بياض يعني ليست كلها على هيئة واحدة، ألا يميز يعني خيله التي علامتها التحجيل وعلامتها الغرة ويعني من هذه الإبل التي هي يعني قريبة من السواد، فيعني فكان عشان يعرفهم يعرف أصحابه قال من أثر الوضوء، وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث يعني أن هذا يدل على فضل الوضوء وأنه علامة هذه الأمة. وقد مر في الحديث أن الإنسان الذي لا يستوعب الوضوء ويقصر في غسل رجليه من الخلف الذي ينبع عن الماء قال ويل العقاب من النار، مر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل العقاب من النار، يعني فهذه علامة التي هي التعجيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال ولا يذادن،
فلا يذادن رجل عن حوضي كما
ولا يذادن رجل عن حوضي، يعني ليس المقصود أنه رجل واحد وإنما الرجال، يعني ولا يذاد رجل يعني يذاد رجال يعني عن حوضه صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما يذاد البعير الضال،
كما يذاد البعير الضال يعني الذي ليس معه صاحبه، فإن الإنسان الذي يسقي إبله على 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 الماء فإنه يقدم إبله على غيره، فإذا جاء إبل ليست له يردها يعني حتى لا يعني تسبق إبله أو حتى لا يعني تشرب الماء عن إبله أو قبل إبله، وإنما يبدأ بإبله ولا يقدم عليها غيرها، لا يقدم عليها، كما يذاد البعير الضال الذي ليس له راعي ليس صاحبه معه، فإنه إذا جاء ليشرب فإن صاحب الإبل يذوده عن إبله لا يشاركها في الشرب حتى تشرب. نعم.
أناديهم ألا هلم ألا هلم
ألا هلم تعالوا، يعني هلم تعالوا، قال هلم هنا قال أناديهم وهنا قال رجل، يعني المقصود به الجنس وليس المقصود به المفرد وأنه رجل واحد فقط، وإنما هم رجال يناديهم يقول ألا هلم يعني تعالوا، لأن هلم تأتي للمفرد وللجمع. نعم.
فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا،
وأقول قال فيقال بدلوا بعدك، يعني إن السبب الذي ردوا أنهم بدلوا بعده، وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم ارتدوا، إنه بعض الأحاديث أنهم ارتدوا، يعني وقد جاء في ذكر الصحابة وأن أنه ناس من أصحابي، ولكن هذا محمول على الذين ارتدوا في زمن الصديق وماتوا على الردة، وهم قلة قليلة فهؤلاء هم المعنيون بأنهم يعني كفروا ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم من رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام واعتبر صحابيا، لأن من كفر من الصحابة وارتد ورجع إلى الإسلام فإنه ما زال عنه وصف الصحبة، ما زال، لأن العبرة بكونه يموت على الكفر، إذا ارتد ومات كافرا خلاص انتهى، وأما إذا رجع إلى الإسلام فإنه يكون له وصف الصحبة، لأن العبرة بالنهاية، العبرة بالنهاية بأن يعني يموت على الإسلام ولهذا قال الحافظ بن حجر في نخبة الذكر يعني عندما عرف الصحابي قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح, ولو تخللت ردة في الأصح يعني في القول الأصح من أقوال العلماء, لأن بعض الصحابة أو من أفراد الصحابة من عاد إلى الإسلام وقبل الناس أحاديثه واعتبروا أحاديثه فاعتبروه صحابيا, فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا. نعم.
قال عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن,
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه, والحديث رواه مسلم, وهذا وأبوه من رجال مسلم ليسوا من رجال البخاري, يعني اللي هو العلاء بن عبد الرحمن وأبوه يعقوب بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي يعني كل منهما من رجال مسلم. نعم. وليسوا من رجال البخاري, فالحديث رواه مسلم. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على المقاعد فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه, ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها.
نعم كمل.
قال يحيى عن مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يجلس على المقاعد, والمقاعد قيل هي أماكن أو حجارة أو أشياء أو درج يجلس عنده عند المسجد أو عند بابه أو عند بابه, فجاءه المؤذن يعني يؤذنه بالصلاة فقال
فدعا بماء وتوضأ
يعني للصلاة, فدعا بماء فتوضأ ثم قال
والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه, ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها.
يعني هذا فيه يعني بيان فضل الجماعة يعني فضل الصلاة وعظيم شأنها عند الله عز وجل, ومعلوم أن الصلاة هي عمود الإسلام وهي ذي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار, ويعني وقد جاءت وهي من آخر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته, فإنه من آخر ما أوصى به قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم, يعني حث وترغيب واهتمام وعناية بالصلاة, فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها, فذكر هذا الحديث الذي فيه فضل يعني فضل الصلاة, وأن الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة فإنه يعني يغفر له ما بين يغفر له
قال يغفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى
ما بينه وبين الصلاة الأخرى يعني ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى إيش
حتى يصليها
حتى يصليها يعني إذا يعني هذا الذي بينه وبين الصلاة الأخرى يعني يغفر له يعني, وهذا يدل على فضل الصلوات وعلى فضل الاتيان بها جماعة. نعم.
قال يحيى عن مالك أراه يريد هذه الآية
يعني قوله لولا أن في كتاب الله أريد هذه الآية. إيش الآية؟
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات,
يعني قوله هنا إن الحسنات يذهبن السيئات, هذا هو المقصود من إرادة الحديث أنه غفر له, وهذا الذي يغفر له يعني اما بالنسبه للسيئات التي هي يعني ليست من الكبائر وإنما هي من الصغائر فهذه تغفر باجتناب الكبائر، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم وقال الجمعة وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني معناها أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وإذا حصلت التوبة يعني مع ذلك فإنها تكفر الكبائر والصغائر. لكن كون الإنسان يكون مرتكبا كبيرة ومصرا عليها فلا تكفرها الطاعة والعبادة وإنما يكفرها التوبة، لكن إذا تاب ويعني أناب إلى الله عز وجل فإن تكفر الكبائر والصغائر، مثل الحج يعني رجع كيوم ولا ثم من حج ولا مر في ثلاثة سوق رجع ولا ثم والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. المقصود من ذلك كونه يعني يحج ويجتنب الكبائر، أما من حج وهو مصر على الكبائر فهذا لا يكفر الحج يعني ذنبه أو ذنوبه وكبائره وإنما يكفرها التوبة، ولكن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة كما جاء ذلك في الكتاب العزيز وكما جاء ذلك في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان.
نعم.
عن عثمان بن عفان.
نعم. والحديث يعني متفق عليه رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله الصنابحي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر يعني وقال أن الإنسان إذا توضأ وغسل وجهه فإن يعني الخطايا تخرج يعني من الذي حصل من عينيه يعني من النظر، وكذلك ما حصل يعني في فمه ما حصل في أنفه يعني من الأشياء التي يعني هي صغائر، وأما الكبائر التي تحصل مثل ما يحصل في اللسان من 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 القذف وما إلى ذلك، أو من الكلام السيء أو الكلام القبيح أو ما يحصل فيه يعني شيء يعني من الكبائر كما جاء في الحديث قال في حديث معاذ وهل يعني يؤخذ الناس يعني بالأسنان، قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ويقول الشاعر ويقول في المثل كلم اللسان أنكى من كلم السنان، كلم اللسان أنكى من كلم السنان، لأن الجرح في اللسان قد يكون أشد من الجرح، لأن الجرح في السنان يبرى، وأما الجرح في اللسان فإنه لا يبرى يعني يصير يعني أمر خطير يعني وكذلك بالنسبة يعني إذا غسل يديه يخرج الخطايا التي حصلت من يديه، وكذلك رأسه يعني يخرج الخطايا التي حصلت من رأسه ومن أذنيه، وكذلك رجليه تحصل الخطايا إنها ثم بعد ذلك يعني تكون صلاته وما ذلك نافلة زيادة خير لأن ذنوبه راحت. لكن كما عرفنا هذا إنما هو في الصغائر، وأما الكبائر فيكون مع التوبة، إذا وجدت التوبة يعني مع هذه الأعمال الصالحة فإنها تذهب الكبائر والصغائر، وأما إذا أصر على الكبائر فإن فإن هذه الأعمال الصالحة لا تكفرها كما جاء ذلك مبينا في القرآن والسنة: إن تجتنبوا كبائر ما تنعون نكفر عنكم سيئاتكم. الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلاة الخمس إلى الصلاة الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم.
قال: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا
يعني
من يديه.
العينين اللي حصل من العينين من النظر، وكما جاء في الحديث العين تزني وزينها النظر. نعم.
فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له.
يعني مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، يعني زيادة خير، يعني زيادة ثواب وأجر، لأن الذنوب راحت مع الوضوء، ذهبت مع الوضوء، وأنها خرجت مع غسل هذه الأعضاء، فتكون هذه نافلة، يعني زيادة أجور وزيادة ثواب له، لأن ذنوبه انتهت بما سبق من الوضوء، بما سبق يعني من الوضوء. وهذا يعني وهذا الحديث يعني جاء عن طريق عبد الله الصنابحي، وقيل إنه يعني أن قيل إنه أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة، وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي تابعي من كبار التابعين، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم من اليمن، ولما كان بالجحفة بلغهم أو جاءهم ركب من المدينة وقال: من الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي. فوصل إلى المدينة يعني بعد 5 أيام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في ترجمته: كاد أن يكون صحابيا، يعني ما بينه وبين الصحابه إلا شيء يسير. وأقرب منه يعني في هذا الوسط سويد بن غفلة، لأنه من المخضرمين، وقد قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال فيه كاد أن يكون صحابيا، وهو أقرب من ما حصل لعبد الرحمن بن عسيلة، لأنه وصل بعد وفاته ب5 أيام، وأما هذا في اليوم الذي دفن فيه، ولهذا كل منهما يقال فيه كاد أن يكون صحابيا، وسويد بن غفلة أقرب يعني من عبد الرحمن بن عسيلة. وهذا الحديث يعني الصحبة مشكوك فيها، يعني فيما يتعلق عبد الله بن عسيلة بن عبد الله الصنابحي، يعني ما يعني، لكن هناك الحديث اللي بعده شاهد له، الحديث اللي بعده حديث أبي هريرة شاهد له، لأنه يدل على معناه، فهو صحيح يعني بغيره. نعم. الإسناد
قال: عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
نعم.
عن عبد الله الصنابحي.
نعم.
قال: عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
ثم ذكر حديث أبي هريرة بمعنى حديث الصنابحي، يعني والحديث حديث أبي هريرة صحيح، يعني رواه مسلم في صحيحه، ويعني فهو بمعنى يعني شاهد له. نعم. والإسناد
قال: مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه.
نعم. سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان. نعم.
قال: مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه يعني بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني ما يجري على يديه من الآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، والمعجزات والذي من علامة نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو تكثير الماء القليل بحضرته وبملامسة يده، فإنه عليه الصلاة والسلام كانوا في سفر، ويعني حانت صلاة العصر فأرادوا أن يتوضأوا ولم يجدوا ماء إلا ماء في إناء، فطلب الإناء عليه الصلاة والسلام ووضع يده فيه فصار ينبع ويفور الماء حتى توضأوا عن آخرهم، حتى توضأوا عن آخرهم. والأحاديث التي فيها علامات نبوة صلى الله عليه وسلم كثيرة متواترة، يعني كثيرة جدا، يعني تكثير الطعام بحضرته وتكثير الماء يعني بملامسة صلى الله عليه وسلم. فيعني الماء أورده هنا يعني فيه ما يتعلق بالوضوء، أنهم يعني يتوضأوا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل على يديه يعني هذه الآية العظيمة الدالة على صدقه، وهي أن ماء قليل في إناء صار يفور وينبع يعني من تحت أصابعه، وقد وضع يده فيه حتى توضأوا عن آخرهم. نعم، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة. نعم.
قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس.
نعم.
قال مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتعمى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطاء.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة.
من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة، يعني معناه يتوضأ في بيته ويخرج يصلي جماعة، وهذا يدلنا على عظم فضل صلاة الجماعة، وأنه يعني إذا خرج فإنه
قال: ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة،
فإنه في صلاة، يعني كأنه يصلي وله أجر المصلي، يعني من حين يخرج فهو في صلاة، وكذلك بعد الصلاة هو في صلاة، من تدر الصلاة أخرى ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي أو يحدث، ومعنى ذلك أنه له أجر الصلاة في هذه المدة، فكأنه يصلي هذه المدة فيكون له الأجر لهذه المدة من حين يخرج. ثم أيضا غير هذا أن كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنها بها خطيئة، يرفع له بها درجة ويحط عنه بها يعني خطيئة، وهذا يدلنا على فضل وأورد هنا في الوضوء من أجل قوله: توضأ فأحسن وضوء، أورده في جامع الوضوء من أجل قوله: توضأ فأحسن وضوء، وأن الإنسان يتوضأ ويذهب إلى المسجد وكل خطوة يخطوها فإنها له حسنة. وقد جاء أيضا أن الرجوع أيضا فيه حسنات، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان بيته يعني كان يأتي على يمشي إلى المسجد، وكان فقال له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء، ويعني فقال: ما أحب أن بيتي قرب المسجد، إني أحب أن يكتب الله لي في خطواتي وأنا ذاهب المسجد وراجع، يعني أجرا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله له ذلك كله، قد كتب الله له ذلك كله، يعني معناه أنه أن كل خطوة يخطوها ذاهبا وراجعا يرفع له بدرجة ويحط عنه بها خطيئة. وهذا يدلنا على فضل الذهاب إلى المساجد وفضل الصلوات في المساجد، وأن فيها هذه الحسنات العظيمة، وأن الإنسان يعني يكون في صلاة ويكون يرفع له بكل خطوة يخطوها درجة ويحط عنه بها خطيئة. نعم. ثم قال إيش في الآخر؟
قال فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى.
فإذا سمع الإقامة فلا يسعى، إذا كان ذهب المسجد وسمع الإقامة لا يجري ويركض، وأن يمشي بهدوء كما جاء في الحديث الآخر، إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني معنى ذلك أن الإنسان يعني إذا سمع الإقامة هو في الطريق لا يجري ولا يركض ولا يسعى، بل يمشي المشي المعتاد. وأيضا في ذلك رفع درجات، فلا يصلح الإنسان أن يسعى ويجري، وإنما يمشي المشي المعتاد الذي اعتاده في مشيه، ولكن الاحتياط للإنسان أن يبكر وأن يأتي يذهب المسجد في وقت مبكر، حتى لا تقام الصلاة وهو في الطريق، حتى لا تقام الصلاة وهو في الطريق، بل تقام الصلاة وقد دخل المسجد وصلى وجلس ينتظر الصلاة. نعم. إيش بعده؟
قال فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا.
أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، يعني قال لما؟ قال لكثرة الخطى. قال أبو هريرة لكثرة الخطى، لأن يعني إذا كانت بعيدة دارة بعيدة معناها خطى كثيرة، وكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. نعم.
قال مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر.
نعيم بن عبد الله المجمر، المجمر هذا لقب لعبد الله والد نعيم، ويقال له المجمر لأنه كان يجمر المسجد، يأتي بالعود البخور يعني يضع على الجمر وتفوح رائحته الطيبة، يطيب المسجد. نعم. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء.
ثم أورد هذا يعني هذا الأثر عن سعيد.
نعم.
سعيد بن المسيب.
نعم.
أنه سئل
عن الوضوء من الغائط،
عن الوضوء من الغائط المقصود
بالماء،
الوضوء من الغائط بالماء يعني معناه الاستنجاء يعني بالماء، لأن الوضوء هنا بمعنى اللغوي اللي هو الوضاءة والنظافة والنزاهة، وليس الوضوء الشرعي، لأن الاستنجاء ليس من فروض الوضوء، وإنما هذا شيء قبل الوضوء، أن يكون يعني تطهر مما يخرج من السبيلين واستنجى أو استجمر يعني مما يخرج من 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 السبيلين، ثم بعد ذلك يتوضأ. فإذا الوضوء الذي ذكر هنا فيما يتعقب فيما في هذا الأثر إنما هو الوضوء اللغوي الذي هو بمعنى النظافة والنزاهة، يعني ينظف مكان الخارج. فسئل عن الوضوء يعني من الماء بالماء، فقال ذلك فعل النساء.
قال إنما ذلك وضوء النساء،
إنما ذلك وضوء النساء هي اللي تستعمل الماء والذي ينفع فيه الماء يعني بالنسبة للنساء، وأما الرجال فيستعملون حجارة، ولكن لهم أن يستعملوا الماء، لهم أن يستعملوا الماء، ولكن النساء هي اللي تستعمل الماء. نعم.
قال مالك عن يحيى بن سعيد.
نعم. يحيى بن سعيد الأنصاري.
قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات.
ثم ذكر هذا الحديث يعني عن، وهذا أيضا يتعلق بالمعنى اللغوي الوضوء أورد في جامع الوضوء لأن فيه تنظيف وتطهير يعني للمكان أو للإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأنه يغسل 7 مرات. ولكن جاء في صحيح مسلم يعني وجاء في بعض الأحاديث ذكر التراب، وقد جاء في بعضها عفروه 8 بالتراب وفي بعضها أولاهن بالتراب، وهي الأوضح والأرجح يعني أنها تكون الأولى لأنها تباشر التراب يباشر الذي حصل من آثار الكلب، بخلاف لو جعلت 8 يعني معناها تحتاج إلى تنظيف أيضا، ولكن المقصود من ذلك 8 يعني واحدة يعني واحدة من 7، واحدة من 7 معها ماء معها تراب، الأولى من 7 يكون معها تراب وذلك للتنظيف ولكونه يباشر الذي حصل، ثم يصير تطهيرا بعد ذلك حتى يبلغ 7. والحديث يعني ورد يعني فيه التتريب، والمالكية لا يقومون بالتتريب من ولوغ الكلب، وقد سبق أن مر بنا أن القرافي وهو من المالكية كما نقلها الحافظ بن حجر قال يعني أن قال القرافي والتتريب يعني لم يقل به، والعجب من أن المالكية لم يقولون به، وقد صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح بذلك الحديث يعني فهو من المالكية، ومع ذلك يرجح خلاف ما عليه المالكية من أن التتريب ليس بلازم، التتريب ليس بلازم، فهو يعني من المالكية، وقد قال والعجب منهم أنهم لم يقولوا به وقد صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مالك عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا واعملوا وخير أعمال
حي على الصلاة.
نعم.
قال عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي يعني ذكره الإمام مالك بلاغا، وهو من البلاغات التي جاءت في موطأ مالك، ولم يذكر أحدا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورده من أجل الجملة الأخيرة في جامع الوضوء: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولا يحافظ،
نعم، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن،
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني أورد هذا يعني هذا الحديث الذي يعني الذي لم يذكر له إسناد من أجل هذا. قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا على طاعة الله واثبتوا على طاعة الله ولن تحصوا، لأن المقصود ليس الإحصاء الذي هو العدد، مثل كما قال في قوله عز وجل: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، وإنما مقصوده يعني الطاقة والقدرة، وأنه ليس أحد يعني لا يسلم من نقص، ويعني وأن يكون معصوم فيحصل الخطأ ويحصل التقصير، يعني فإذا هذا هو المقصود بقوله: ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. إيش؟
استقيموا ولن تحصوا واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة.
واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، وخير أعمالكم الصلاة، لأن الصلاة هي يعني عمود الإسلام، وهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وهي التي يعني تكون يعني في اليوم والليلة 5 مرات، هذه فروض يعني، والنوافل يعني النوافل يعني وراء ذلك. وهذا البلاغ جاء يعني صح من حديث ثوبان يعني وغيره، ويعني وهو في سنن النسائي وفي مسند الإمام أحمد برقم 22378، في مسند الإمام أحمد 22378 ذكر يعني هذا الحديث عن طريق ثوبان، والذين يعني خرجوه ذكروا الشواهد له من غير حديث ثوبان، وإذن هو ثابت، يعني هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره مالك بدون إسناد، ولكنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وغيره. 22378
هذا جابوه من ابن ماجه،
ها؟
رواه ابن ماجه،
ورأناه بما جاءنا
عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
نعم، مطابق لهذا، وأيضا موجود في المسند، وهو أيضا موجود في المسند. نعم.
مالك أنه بلغه،
نعم بلغه، يعني ما ذكر أن بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. والإسناد وش هو الإسناد عند ابن ماجه؟
راح حق المسند.
المسند
حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سالم عن ثوبان،
يعني سالم هو ابن أبي الجعد، وهذا يعني تكلم في سماعه من ثوبان، ولكن له شواهد، يعني شو التعليق عليه ذكروا شواهد وختموها بتفسير الحديث نقلا من فيض القدير للمناوي. ايش قالوا في اخره؟
في ماذا؟
ها؟
في اي شيء ساد؟
في المسند.
قال في اخره
هذا اللي فيه تخريج الكبير.
المعنى الان
ماكم ما في تخريج؟
لا.
على كل هو ذكر وأطالوا في تخريجه شعيب الأرناوط ومن معه أطالوا في تخريجه وختموه بكلام في تفسير الحديث نقلا من فيض القدير للمناوي المناوي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. عندما أحسن الله إليك تحدثتم عن الخطى إلى المسجد، عندما تحدثتم عن الخطى إلى المسجد الأسئلة جاءت في قضية الآن السيارات، من يذهب بسيارته إلى المسجد؟
الذهاب إلى المسجد كله خير بالسيارة أو بغير السيارة، لكن يعني الذي يمشي على رجليه لا شك أنه يعني أجره عظيم.